بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.
حسبك. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الأعلى وسورة سبح، وهي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة. وقد اصطلح علماء التفسير وعلماء القرآن على أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته من مكة إلى المدينة يسمى مكي، حتى وإن نزل خارج مكة، كالآيات التي نزلت عليه خارج مكة وهو في الطريق من الطائف عليه الصلاة والسلام. وما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر مدني، وإن نزل بمكة أو بغيرها أو في الأسفار يسمى مدني. فالقرآن مكي ومدني. مكي ما نزل قبل الهجرة، ومدني ما نزل بعد الهجرة. آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وآيات نزلت عليه بعرفات في حجة الوداع تسمى آيات مدنية لأنها بعد الهجرة. وقد أخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمان أهل المدينة القرآن ويدعوان إلى الإسلام قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، يعني من المهاجرين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى وسورة مثلها، وفي رواية وسورا مثلها. دل هذا الحديث فرح أهل المدينة رضي الله عنهم من الأنصار بقدوم المهاجرين، ثم فرحهم العظيم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرحهم بقدوم النبي إلى المدينة لا يعدله شيء، ما فرحوا بشيء مثل فرحهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم الخير العظيم، جاءتهم سعادة الدنيا والآخرة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لمن وفقه الله واتبعه وآمن به. ودل كذلك على أن سورة سبح كان البراء بن عازب حفظها وقرأها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني أنها من السور المكية. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. يقول: أي لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات الحسان، كما سيأتي إن شاء الله. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن رحمهم الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا، يعني حتى لو كان يوم عيد يوم جمعة يقرأها في العيد ويقرأها في الجمعة. وفي لفظ من ألفاظ الحديث: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر: سبح اسم ربك الأعلى. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعات الثلاث من ركعات قيام الليل التي يوتر بها، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في ركعة الوتر الأخيرة قل هو الله أحد. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذه الرواية عن عائشة: يقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما عاتبه في التطويل في قراءته بصلاة العشاء لما انفصل عنه أحد المصلين. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وربما جلس معه قليلا بعد الصلاة ثم يذهب إلى قومه وهم في مكان بعيد عن المدينة، ثم يصلي بهم صلاة العشاء لأنه كان أقرأهم للقرآن رضي الله عنه، فكانوا ينتظرونه ولو تأخر عليهم رغبة في أن يصلي بهم رضي الله عنه. وذات يوم تأخر وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى قومه وصلى بهم صلاة العشاء واستفتح بالبقرة واستمر يقرأ، فأحد الحاضرين معه تعب وتألم وانفصل وكمل صلاته وخرج، فأخبروا معاذ بفعل هذا الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه ذاك منافق، فأخبروا الرجل بما قال معاذ له، فقال ما أنا بمنافق ولكني سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل. فأسرع الرجل في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف بشيء مؤلم، قال عنه معاذ، ومعاذ من علماء الصحابة رضي الله عنهم وممن يعتد بقوله، قال إنه منافق، فتألم ألما شديدا وأصبح مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اجتمع هو ومعاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت أعمل طوال اليوم وجئت فإذا معاذ يصلي ومعي الناضحان، معه الإبل جاء من عمله، فترك ناضحيه يعني ودخل في الصلاة يريد أن يصلي ويلحق ببعيريه، فاستفتح معاذ رضي الله عنه بالبقرة وتأمل أن يركع، يركع ما ركع، فأطال عليه فتألم وانصرف إنوى الانفراد وأكمل صلاته وذهب. وإن معاذا وصفني بأني منافق، ولست بمنافق يا رسول الله. فأخبر معاذ رضي الله عنه بما فعل بأنه قرأ بالبقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد تفتن الناس عن دينهم، تريد أن تبغض إليهم عبادتهم، تقرأ بالبقرة؟ قال هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني هذه السور هي المناسبة لصلاة العشاء، لأن الناس أو الغالب منهم يكدح طوال اليوم فيحب أن يصلي ليرقد وينام يستريح، فإذا شرع الإمام بسورة البقرة متى سينتهي وهو ما بدأ الصلاة إلا متأخر، ربما انتصف الليل وزاد وهو لم يكمل صلاته. والرجل حينما تخاصم مع معاذ قال معاذ ذاك منافق، لا والله يا رسول الله لست بمنافق، وسيرى ما يكون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه لأن معاذ يعرفه، هو من جماعة معاذ، فسأل عنه فقال معاذ رضي الله عنه كذب ظني فيه، ما هو بريء مما استشهد يا رسول الله، يعني نال الشهادة رضي الله عنه. وهو أو غيره الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ما أحسن الدعوات التي تدعو بها أنت يا رسول الله ولا الدعوات التي يدعو بها معاذ، وإنما أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار فقط، هذا الذي أعرفه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني الدندنة كلها التي تسمعها حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فمن صلى بالناس يستحب له أن يتوسط فلا يخفف تخفيفا زائدا بحيث لا يتمهل المرء في صلاته ولا يتدبر ولا يتضرع إلى الله يكون ينقرها نقرا، لا، ولا يطيل إطالة مملة متعبة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يكون معك الكبير والصغير وذا الحاجة، يكون الكبير ويكون المريض ويكون الضعيف ويكون ذا الحاجة، فلا تحبسهم ولا تطل عليهم. فيستحب للإمام أن يتوسط في القراءة ويقرأ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى وحده فليطل ما شاء، أو صلى معه أناس يعلم منهم الرغبة في الإطالة فيطيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التخفيف والتوسط، وكان عليه الصلاة والسلام قد يصلي بالركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وبات صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي شاكيا، يعني متأثر مريض، فسئل صلى الله عليه وسلم عن حاله وصحته فقال: بخير، أو كما قال: وإني والحمد لله أوترت بالسبع الطوال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني مع كونه مريض وشاكي أوتر بالسبع السور الطوال من القرآن، وهي مرتبة من البقرة، قرأها في وتر عليه الصلاة والسلام، تزيد عن 10 أجزاء. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح بمعنى نزه، نزه ربك عما يليق بجلاله وعظمته، لا تصفه بصفات فيها شيء من النقص، لا تحرف في أسمائه وصفاته، لا تؤول وتفسر أسماء الله وصفاته على ما لا يليق، لا تعتقد في أسماء الله وصفاته ما لا يليق بجلال الله وعظمته. تأمل في أحكام الله وفي صنعه وفي فرائضه وفيما شرعه لعباده، تجد فيها الحكمة والسهولة واليسر وعدم المشقة وإفساح المجال لمن أراد أن يعمل الصالحات. فمثلا ممكن أن يصلي المرء ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. هاتان ركعتان. وممكن أن يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، فالمجال واسع وميسر لمن أراد التيسير، ومن أراد التمكن في العمل والزيادة فيه مجال. فقد جاء أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء مقنع، يعني ما يحب أن يعرف، فدخل في الصلاة. يقول التابعي رحمه الله: ما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة، فخرج مع الفجر فرأيته فإذا هو عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة من أوله إلى آخره، أو ترى به في ركعة رضي الله عنه. وفي أول الأمر ما كان معروف، ما كان عرف، لكن هذا الرجل حرص على أن يعرف هذا الذي رآه يصلي في الحجر هذه الصلاة، فتتبعه حتى عرف أنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من النفر القليل الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب بذي النورين رضي الله عنه، وثالث الخلفاء الراشدين، ويلقب بذي النورين لأنه ما من أحد من أول الدنيا ولا آخرها تزوج بنتي نبي إلا عثمان. تزوج رقية وأم كلثوم واحدة بعد الأخرى رضي الله عنهما. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أم كلثوم الأخيرة، قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وبعض الأشقياء يلمزونه بأمور هو بريء منها رضي الله عنه، وقتل في داره وهو يقرأ القرآن. فالفتن في هذه الدنيا عظيمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قتل رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن في داره صائما. سبح اسم ربك الأعلى. يقول بعض المفسرين: اسم كلمة هذه مقحمة للتعظيم، والمقصود سبح ربك الأعلى، هذا معنى قولهم مقحم، يعني المقصود سبح ربك الأعلى. آخرون قالوا: لا، ليست مقحمة بل هي مقصودة، نزه اسم ربك. فتنزيه الاسم يستوجب تنزيه الذات أو لا؟ فإذا أمرت بتنزيه الاسم فتنزيه الذات من باب أولى. وعدم الإقحام أولى، يجب يكون لكل كلمة معنى مستقل. سبح اسم ربك الأعلى، ينزه اسم الله، نزه صفات الله. سبح اسم ربك، والرب هو المالك للعالمين جل وعلا، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. رب العالمين مالك العالمين والمتصرف فيهم، وكل من سوى الله فهو عالم، فالملائكة عالم، وبنو آدم عالم، والجن عالم، والطير عالم، وأنواع الطيور وأنواع الدواب وأنواع الحشرات وأنواع المخلوقات كلها عالم، كل من سوى الله فهو عالم، والله جل وعلا هو المالك للعالمين كلهم. سبح اسم ربك، وقال ربك ولم يقل الرب، أنه ربك ورب العباد ورب الناس كلهم ورب الثقلين ورب الجن والإنس والملائكة ورب العالمين جل وعلا، ولكن من باب أنه صاحب نعمة عليك بالذات. سبح اسم ربك الأعلى. وهل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أم المقصود كل من يتأتى له الخطاب، أم المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له؟ أقوال للمفسرين والمعنى متقارب، فكل العالمين مأمورون بالتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتسبيح، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرت به الأمة ما لم يرد خصوصية له. فيه أشياء يؤمر بها صلى الله عليه وسلم خصوصية له، وأشياء يؤمر بها وأمته تبع له في ذلك. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى معلوم الذي فوق، والله جل وعلا له العلو المطلق، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ولا تجتمع لأحد سوى الله جل وعلا. العلو الكامل من جميع الوجوه، قد يوجد علو القهر لشخص ولا يوجد له علو القدر، وقد يوجد له علو القدر لكن ليس له علو القهر، وقد يكون له علو الذات لكن ليس له علو القدر ولا علو القهر، وكل هذه تجتمع لله جل وعلا. علو القهر العلو والقهر يعني أن الله جل وعلا قاهر لجميع عباده، ما يخرج أحد عن قبضة الله جل وعلا، ولا أحد ينفلت، ولا أحد يتخلص، ولا أحد يستطيع أن يهرب، ولا أحد ينجو أو يبعد عن قهر ربه جل وعلا، فهو المتصرف في العباد سبحانه وتعالى، له علو القدر، فالقلوب تحبه وتعظمه وتجله وتعبده وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. وعلو الذات فهو مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، وهو جل وعلا بائن من خلقه، ما يحيط به شيء من خلقه، وإنما هو جل وعلا محيط بخلقه، وهو بائن من خلقه، يعني ليس له مكان في الخلق بأن يكون مثلا في السماء السابعة أو العرش يحيط به أو نحو ذلك، وإنما الله جل وعلا بائن من خلقه. والعرش هو سقف المخلوقات، وفوقه الله تبارك وتعالى. قد يكون لشخص علو القهر، يكون متسلط على العباد، أمره مطاع وينفذ، لكنه ليس له علو القدر، لا يحبه الناس ولا يودونه، وإن يمقتونه ويلعنونه لإساءته إليهم. وقد يكون للشخص علو القدر وليس له علو التسلط والقهر، رجل محبوب الناس